وبينما ذكره المصنف تبعا إلى المشهور من أن الشرط إنما يرجع إلى الهيئة لا إلى المادة، فالذي يكون مقيدا ومشروطا ومعلقا هو الرجوع للواجب، بخلاف ما نسب إلى الشيخ الأعظم من أن الوجوب فعلي مطلق، وأن الذي يكون معلقا ومشروطا ومقيدا هو الواجب أي مقابل مادة. هذا حاصل ما ذكرناه سابقا. ثم ذكرنا دليلين يمكن أن يستدل بهما الشيخ الأعظم قدس سره. ملخص الدليل الأول أنه يقول يمتنع ويستحيل تقييد الهيئة بالشرط، ويكون الشرط راجعا إلى الهيئة لما ذكرنا من المقدمات الأربعة. ذكرنا المقدمات الأربعة سيأتي أن المصنف يناقش في المقدمة الثالثة. والدليل الثاني الذي ذكرناه دليل وجداني، هذا حاصل وملخص وموجز لما ذكرناه فيما مضى. المصنف رد على أستاذه الشيخ الأعظم بالنسبة إلى الدليل الأول بأن نمنع المقدمة الثالثة التي ذكرها الشيخ الأعظم عليكم السلام. تقدم فيما مضى أن الشيخ الأعظم بالنسبة إلى دليل من أول استفتي ساق مقدمات أربع. المقدمة الأولى أن الوجوب مقادر الهيئة، والهيئة معنى حرفي، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة والمعنى الحرفي معنى الفسق، واضح؟ أما المقدمة الرابعة فهي أن المعنى الجزئي لا يكون قابلا للتقييد والتحصيص، إنما الذي يكون قابل للتقييد والتحصيص هو ما لو كان أمرا كليا. المصنف يمنع، طبعا هاي نقاش المصنف يتوقف على موضوع أخذناه سابقا. شنو الموضوع الذي أخذناه؟ المعنى الحقيقي. أحسنتم اللي مراجع الدرس أو خارجي. المقدمة الثالثة التي ذكرها الشيخ الأعظم، يعني هذا الاستدلال يتم مو على مبنى المشهور، يتم على مبنى من؟ مبنى فقط، مبنى المصنف. من هو مبنى المصنف؟ أن المصنف يرى أن المعاني الحرفية ليست جزئية، بل أن المعنى الحرفي هو معنى كلي. للتقريب المصنف يقول حققنا فيما سبق فيما مضى في بيان المعنى الحرفي أن المعنى الحرفي هو معنى كلي وليس جزئيا، وهذا تقدم تفصيله، وأن الحروف التي تكون مقابل الهيئة إنما تكون معاني كلية شأنها شأن الأسماء، فكما أن الأسماء معاني كلية وهي عام والموضوع له عام، كذلك الحروف عام والموضوع له عام. وهذه جهة الاشتراك عند المصنف بين الحرف وبين الاسم، لا فرق عند المصنف، وهذا تقدم سابقا، بل هو يعتبر ممن فرد به الأخوان قدس سره، وهذا يعتبر مما ذكره ولم يؤيده ما من تأخر عنه. أن الشيخ المصنف قدس سره يقول أن الوضع في الحروف هو الوضع العام والموضوع له عام، فإذا كان الوضع في الحروف هو وضع عام والموضوع له عام، فحينئذ ما هو الفرق بينه وبين الاسم؟ من حيث الوضع لا فرق بينهما، فكما أن أسماء الأجناس وضعت في الوضع العام والموضوع له عام، طبعا عندما أقصد الأسماء أقصد أسماء الأجناس مو الأسماء الشخصية، لأن الأسماء الشخصية الوضع خاص والموضوع له خاص. يعني عذرا من أقول الأسماء أقول لا يصير في بالكم أقصد الأسماء علي وزيد وبشر ونحو ذلك، أقصد أسماء الأجناس الأسد الإنسان ونحو ذلك. على كل حال، فبما أن الوضع في الحروف عام والموضوع له عام، فيكون حالها أي حال الحروف حال الأسماء من هذه الناحية. زين، هاي جهة الاشتراك. ما هي جهة الافتراق بينهما؟ ترى هذا مجرد إعادة معلومات، هاي ذكرت. إذا ما هي جهة الافتراق بين الحرف وبين الاسم؟ جهة الافتراق أن الاسم موضع ليستعمل مستقلا بما هو هو، لا أنه يكون آلة إلى الغير وحالة إلى الغير. الحرف، بينما أن الحروف وضعت لمن؟ لأن تكون آلة إلى الغير، فلا تستعمل مستقلا، فلا فرق بين الابتداء وبين كلمة من كونهما شنو وضع بالوضع العام والموضوع له عام، فرق أن الاسم وضع المستعمل مستقلا، بخلاف الحروف فإنه إنما يكون رابط بين المتعلقين، توظيف الربط، فلذلك لا فرق بينهما. إذا كان اسم الجنس عام بين قوسين كلي والكلي يقتل التخييم، ونزلنا ونظرنا وشابهنا الاسم مع الحرف بكونه أيضا كليا، فبالتالي لا مانع بعد كون الحرف كليا من أن يكون قابلا لمن؟ للتقييد. فكما أن الأسماء أسماء الأجناس قابلة للتقييد، فتقول الأسد يقبل التقييد، نعم تقدر تقول أسد صغير قيد لكونه شنو؟ صغيرا، وتقول أسد كبير، أسد حي، أسد ميت، أسد مريض، أسد صحيح، وهكذا إنسان كبير، إنسان صغير، إنسان ذكر، إنسان أنثى، وهكذا. فكما أن أسماء الأجناس كلية قابلة للتقييد، حال الحروف التي تناظرها تشابهها في كونها أيضا معاني كلية، فلا يستقيم ولا يصح ما ذكره الشيخ الأعظم في المقدمة الثالثة من أن الحروف معاني جزئية. واضح؟ هذا يتم استدلال الشيخ الأعظم لو كانت الحروف، طبعا اللي هي الحروف يعني المعنى الحرفي، أقول معاني شنو مولانا؟ معاني جزئية، فجزئية نعم لا يقبل التقييد، طبعا على أنه سيأتي أيضا النقاش فيه، يعني المصنف راح يناقش فينا بالمقدمة الثالثة، بعدين يرجع بينا يناقش بالمقدمة الرابعة. من هي المقدمة الرابعة؟ إذا كان الحرف أو المعنى الحرفي اللي هو بين قوسين الهيئة، ترى بالمناسبة عندما أقول المعنى الحرفي عن ليه، إذا كانت جزئية فالجزء شنو؟ لا يقبل التقييد. هاي كانت لا يقبل التقييد يا مقدمة مقدمة رابعة، لاحظت سيدي حتى المقدمة الرابعة راح يناقش فيها، طبعا هذه المقدمة الرابعة إنما تستقيم على رأي المشهور، أما نقاش بالمقدمة الثالثة فلا يصح إلا على مبنى المصنف الذي يقول شنو؟ أن المعنى الحرفي بين قوسين بين هلالين الهيئة باعتبار الهيئة معنى حرفي، إنما تكون معنى كليا لا جزئيا. على كل حال فإذا ما ذكره الشيخ الأعظم من المقدمة الثالثة وهي أن المعاني الحرفية بين قوسين الهيئات معاني جزئية، هذا لا يستقيم. طبعا هو من المعلوم والمعروف أن الدليل لو قدشت مقدمة من مقدمات شو يكون الدليل؟ صح على الاعتبار، يعني النتيجة نقول تتبع أخذت المقدمات، فلو كانت مقدمة من مقدمات غير صحيحة يكون أفضل دليل هو شنو؟ غير صحيح. إذا المقدمة الثالثة غير صحيحة، شو ينتج عندنا إذا كانت المقدمة الثالثة غير صحيحة؟ أن الدليل أيضا غير صحيح. تعبير المصنف قال لو سلم راح إنه يناقش بأي مقدمة، خلوا بالكم المقدمات في ذهنكم، المقدمة الرابعة اللي شنو؟ أن الجزئي لا يقبل التقييد. يقول هذا الكلام من الشيخ الأعظم على إطلاق لا يقبل، من هو المقدمة الرابعة؟ هذا الكلام أن الجزئي لا يقبل التقييد، يقول هذا الكلام على إطلاق لا يقبل. شيخنا شنو كلامك أنه على إطلاق لا يقبل؟ يقول أن التقييد على نحوين، تارة يكون التقييد قبل الإنشاء يعني قبل إنشاء الحكم، وتارة التفت ليكون التقييد بعد الإنشاء. شلون أصور تقييد قبل الإنشاء وتقييد بعد الإنشاء؟ يقول التقييد الذي يكون قبل الإنشاء هو التقييد الذي إذا تصور المولى، مثلا المولى تصور بين هلالين لاحظ الحاج مقيدا بالاستطاعة، فالتقييد وين نشأ؟ في مرحلة الإنشاء أو في مرحلة اللحاظ؟ ممتاز، في مرحلة اللحاظ. فإن المولى إذا لاحظ وتصور الحاج المقيد بالاستطاعة وبعد أن تصوره وين كان التقييد؟ في أي مرحلة؟ في مرحلة اللحاظ، فينشئه. طبعا تعرف الإنشاء تابع لنا للحاظ، الإنشاء تابع للحاظ، هاي إذا تدخلون مراتب الحكم مار عليكم انه شوك مؤكد الاعتبار الاعتبار هو نفس الانشاء. هاي المعلومات تذكير يعني لازم عندكم. فدائما مرحلة الانشاء تتبع المقدمات اللي قبلها. اذا كان المولى لاحظ التقييد، لاحظ ان الحكم مقيد في مرحلة اللحاظ، وان الحكم بين هلالين بين قوسين هو الوجوب مقيد في مرحلة اللحاظ، فينشئه. شي يكون انشائه للحكم مقيد. فوين كان التقييد؟ مو في مرحلة الانشاء. التقييد وين؟ في مرحلة اللحاظ. هذا قسم. التقييد الثاني ان المولى لاحظه مطلقا. طبعا راح التجاوز، اذا لاحظه مطلقا فلا بد ان ينشئه شنو؟ مطلقا. مطلقا فينشئه مطلقا. انما التقييد يلحقه بعد بعد الانشاء. شنو الفارق بيناتهم؟ ان التقييد الاول كان في مرحلة من؟ قبل الانشاء، في مرحلة التصور واللحاظ، بينما هنا انشأه مطلقا. واللحاظ العفو والتقييد انما كان طارئا وعارضا عليه بعد انشائه. المصنف يقول عندما تقول ان الجزء لا يقيد، كلامك صحيح وغير صحيح. صحيح بلحاظ وغير صحيح بلحاظ. اما الجزء الذي لا يكون مقيدا، طبعا عندما اقول جزئي يعني معناها متشخص، واضح؟ عندما اقول جزئي، جزئي معناها شنو معنى الجزئيه؟ التشخص. هو على فرق بين الجزئيه والكليه، ان الجزئي هو متشخص، بينما بخلاف من؟ خلاف الكلي لا يكون متشخصا، لان تذكرون تعريف الكلي هو الذي يصدق على كثيرين، بينما الجزئي لا، انا يعني شنو احصصه واشخصه فيكون جزئيا. هذا هو الفارق. على كل حال يقول الذي يكون ممنوعا من التقييد وكلام الصحيح اذا كان التقييد يكون بعد من؟ لانه اذا كان جزئي وانشاه جزئي فبالنتيجه هو متخصص في مرحله الانشاء. حتى اللي تجيب له قيد هو اصلا شنو القيد؟ القيد مو شخص، هو اصلا متشخص في مرحله من؟ في مرحله الانشاء. فسينشئ تشخيصا وتحصيصا له غير التخصيص الذي كان هو في مرحلتنا في مرحلة الإنشاء. فنحن نمنع، قالت يمي، نحن نمنع للجزء أن يتقيد إذا كان القيد، لأن القيد هو شنو مولانا التشخيص، إذا كان ذلك القيد يكون بعد من؟ بعد الإنشاء. وهذا كلامك صحيح. المقدمة الرابعة صحيحة. أي مقدمة الرابعة؟ أن الجزئي لا يقيد، لا يقيد إذا كان التقييد شنو ولا أنا بعد من؟ بعد مرحلة الإنشاء. أما لو كان التقييد قبل مرحلة الإنشاء فلا مانع منه، واضح؟ ونحن إذا سلمنا أن الهيئة اللي هي معنى جزئي، لو سلمنا أنها معنى جزئي ونحن نريد أن نرجع القيد، نحن نريد أن نقيد المعنى الجزئي، هو الشرط شرط والقيد هو مقيد قيد. فاحنا عندما نقول ان الهيئه ترجع، مو هي دعوه المشهور، ان الهيئه اما راجع العفو الشرط اما راجع والتقييد والتحصيص اما راجع الى الهيئه، ولو سلمنا ان الهيئه هي شنو معنى حقي بين قوسين معنى شنو جزئي، فانما كان ذلك القيد وهو الشرط انما كان الشرط في مرحله من؟ في مرحله اللحاظ. وقلنا ان الجزئي لو قيد في مرحلة اللحاظ لا مانع منه، إنما الإشكال إذا أردنا أن نقيد الجزئي في مرحلة بعد الإنشاء. فعندما تقول في المقدمة الرابعة، عود على بدء المقدمة الرابعة، أن الجزئي لا يقيد، هذا كلام على نحو الإطلاق صحيح؟ غير صحيح. إن الجزئي لا يقيد إذا أريد تقييده بعد الإنشاء. أما لو أريد تقييد الجزئي قبل مرحلة الإنشاء، أي مرحلة الاعتبار، مرحلة اللحاظ ومرحلة التصور، لا إشكال. ونحن هو هذا الذي نقول به، نقول أن الجزئية والعفو التقييد إنما كان في مرحلة من؟ في مرحلة قبل الإنشاء. فتحصل من ذلك أن ما ذكره الشيخ الأعظم في الدليل الأول بمقدمات الأربعة تنخدش فيه المقدمة الثالثة. طبعا بالمناسبة الذي يناقش في المقدمة الثالثة فقط منه المصنف أو المشهور مصنف. أما المقدمة الرابعة أيضا هي شنو مولانا؟ غير صحيحة على نحو الإطلاق. والذي يناقش في المقدمة الرابعة المصنف والمشهور. هذا حاصل رد المصنف على المقدمة أو على الدليل الأول. وسيت إن شاء الله نقول قول. ولا يخفى ما فيه، هذا رد المصنف على الشيخ الأعظم، ما فيه أي على ما أفاده الشيخ الأعظم من الدليلين. أما حديث عدل، حديث يعني دعوة، أما دعوة الشيخ الأعظم على الإطلاق، على عدم الإطلاق، يعني على استحالة الإطلاق، عدم الإطلاق، مدعى استحالة الإطلاق في مفاد الهيئة. طبعا عندما قال استحالة الإطلاق هو الشيخ الأعظم قال استحالة التقييد. ليش قال استحالة عدم الإطلاق؟ إذا استحال الإطلاق ماذا يستحيل؟ يستحيل التقييد. فعدم الإطلاق في شخص دي دعوة عدم الإطلاق يعني شنو؟ أحسنتم. أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة فقد حققنا الهيئة، هيئة الوجوب، هيئة الإفعال، فقد حققنا يعني حققنا المعنى الحرفي سابقا. وين حقق المصنف؟ راجع المعنى الحرفي بتفاصيله، أن كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف، في الحروف يعني في المعنى الحرفي اللي للمصادر منهم مولانا المعنى الحرفي نتحدث عنه في الحروف يعني في المعنى الحرفي اللي من مصادر هي يكون عاما كوضعها، يعني كما أن الوضع في الحروف عام فالمستعمل فيه أيضا شنو؟ ها زير. منين راح ينشئ التشخص بالاستعمال؟ زين، هل أن شؤون الاستعمال تسري إلى الوضع أو لا تسري إلى الوضع؟ يعني لو تشخص في مرحلة الاستعمال هذا يأثر على وضعه أو ما يأثر على وضعه؟ يأثر على وضعه، إنما يكون متشخصين حيث يتشخص في مرحلة من؟ لا، يكون خاصا وليس كليا. يعني عندما نقول أن هذا المعنى عام والمعنى خاص، كون خاص وعام في مرحلة الاستعمال لو يصح إطلاق الخاص عليه فيما إذا كان خاصا في مرحلة من؟ في مرحلة المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه. أما في الاستعمال حتى لو تشخص، فتشخص الشيء في مرحلة الاستعمال لا يلغي كون شنو الموضوع له شنو عام. قال في الحروف يكون عاما كوضعها، وإنما الخصوصية، طبعا الحروف احنا نستعملها في مقام الاستعمال، نستعملها شنو؟ سرت من البصرة الى الكوفة، يستعملها وين مولانا؟ يشخص بصرة كوفة. هذا التشخص، هاي الخصوصية من نشأت؟ في مقام الاستعمال. وإنما الخصوصية من قبل، يعني تنشأ هذه الخصوصية. طبعا بالمناسبة المصنف يسلم كما هو المشهور في المعنى الحرفي أن هناك خصوصية، خصوصية يعني جزئية أو جزئية طبعا عبارة بمسامحة، يعني خصوصية وتشخص في المعنى الحرفي. بس هذه الخصوصية وين كانت في مرحلة من عند المصنف؟ الخصوصية في الحروف، سرت من البصرة إلى الكوفة، الحرف ربط بين من وبين من؟ بين البصرة والكوفة. أكو تخصص، واضح؟ هاي الخصوصية في الحروف عند المصنف وين كانت؟ في مرحلة الاستعمال. أما الوضع والموضوع له شنو؟ عام. بينما يرى المشهور أن التخصص والتشخص في الحروف إنما يكون في مرحلة من؟ في مرحلة الموضوع له ولا في مرحلة الاستعمال. وإنما الخصوصية تنشأ من قبل، من قبل يعني من ناحية الاستعمال. وعندنا قاعدة شو تقول؟ ويمتنع دخل خصوصية الاستعمال وين؟ في المعنى الموضوع له. يمتنع دخول خصوصية، يعني هذا بعبارة أخرى خصوصية الاستعمال لا تؤدي إلى خصوصية المعنى الموضوع له. خلي يكون خصوصي في مرحلة الاستعمال، خصوصية الاستعمال في الحروف لا تؤدي إلى أن يكون الموضوع له المعنى الموضوع له شنو مولانا خاصا، فيبقى الموضوع له شنو مولانا عاما وكليا وإن استعمل في الخاص. فالأسد عندما استعمل مثلا على سبيل المثال في الصغير والكبير اكو تخصص وما في تخصص، لكن وين كان التخصص؟ في الاستعمال. فاستعمال الاسد في الخاص اي في الاسد الصغير او في الاسد الكبير، هذا التخصص في مرحلة الاستعمال لا يؤدي الى تخصصه في مرحلة من؟ في مرحلة المعنى الموضوع له. يبقى الاسد موضوع علما حتى لو استعملته في الخاص، يبقى الاسد علم الموضوع اول وبذات علم الموضوع في العام. وانما الخصوصية من قبل الاستعمال كالاسماء، هذا تنظير. نحن كالاسماء ارجع اقول يا اسماء، الاسماء الشخصية او اسماء الاجناس، اسماء الاجناس كالاسماء اي كاسماء الاجناس. طبعا هاي نقدر نثبت عليها جهة الاشتراك بين من وبين من، بين الاسم وبين الحار، جهة الاشتراك. طبعا هذا كله على مبنى المصنف. وانما الفار قد سأل يسأل المصنف زين اذا كان الاسم حاله حال الحرف اذا ما هو جهة الاشتراك بينهما؟ جهة الاشتراك اللحاظ، فان اللحاظ اسمي لحاظ ممتاز استقلالي او مستقل، واللحاظ الحرف لحاظ آلي الى الغير، انما يستعمل على نحو ان يكون آلي الى الغير. وانما الفرق بينهما، بينهما اي بين الاسماء والحروف، انها يعني ان الاسماء وضعت وضعت لتستعمل وتقصد، اكو بعض النطق وقصده، لتستعمل وقصد بها اي بالاسماء المعنى بما هو هو اي المعنى المستقل فارغ. والحروف هذا معطوف على قوله وان الفرق الى اخره، يعني وان الحروف وضعت لتستعمل وقصد، قلنا بعض النسخ ويقصد، وقصد بها اي بالحروف معانيها اي معاني الحروف، لكن بما هي آلة وحالة لمعاني المتعلقات، يعني روابط معاني المتعلقات، متعلقات الروابط وهو البصرة والكوفة. فلحاظ الآلية، لحاظ الآلية في الحروف كون الحرف آلة لغيره، كلحاظ الاستقلالية يعني لحاظ الآلية في الحروف كلحاظ، هذا تشبيه يعني الشبيه لمن؟ بلحاظ الاستقلالية في الأسماء. لا فرق بينهما في كون الموضوع له شنو؟ عاما، وإذا كان عاما كان كليا، وإذا كان كليا أحسن كان قابلا للتقييد. فلحاظ الآلية في الحروف وأن الحرف آلة كلحاظ الاستقلالية ليس، يعني ليس اللحاظ من طوارئ المعنى، من عوارض المعنى، انما تكون لحاظ الآلية. قلنا وين لحاظ الآلية؟ في الاستعمال. ليس من طوارئ المعنى يعني المعنى الموضوع له، بل يعني بل ان اللحاظ من مشخصات الاستعمال. اذا الحروف اذا تشخصت انما التشخص وين يكون؟ في مرحلة الاستعمال. وإذا تشخص معنى سواء كان معنى اسمي أو معنى عطفي في مرحلة الاستعمال، هل تشخصه في مرحلة الاستعمال يسري إلى تشخصه في مرحلة المعنى الموضوع له؟ لا يسري، يبقى المعنى الموضوع له في الحروف كوضعه في الأسماء. وشنو؟ إذا كان عاما كان كليا ويقبل التقييد. كما لا يخفى على أولي الدراية والنهى، فالطلاق هل في النتيجة، فالطلاق المفاد من الهيئة التي هي معنى حرفي المستعملة فيه أي في الطلاق مطلق لأن يقيد. ليش مطلق؟ لأنه عام والعام يقبل التقييد، مطلق قابل لأن يقيد. مع أنه هذا جواب تنزيلي، وطبعا جواب ثاني، جواب الاول بناء على مبنى المصنف، الجواب الثاني راح اسلم وياك بالمقدمه الثالثه. من هي المقدمه الثالثه؟ اذا متابع مني ان المعنى الحرفي جزء، راح اسلم وياك بس ما اسلم بالمقدمه الرابعه، وهي ان كل جزء شنو؟ لا يقبل التقييد. الجزء يقبل التقييد ولا يقبل التقييد. يقبل التقييد إذا كان التقييد في مرحلة لين في مرحلة الإحاط قبل الإنشاء، ولا يقبل التقييد الجزئي إذا كان في مرحلة بعد الإنشاء. مع أنه لو سلم يعني لو تنزلنا أنه فرض أنه منه يعني أن الطلب المستفاد من الهيئة اللي هي معنى حرفي فرض فرض يعني جزء، لو سلمنا بالمقدمة الثالثة وأن الهيئة معنى حرفي جزئي فإنما يمتنع عن التقييد. من الذي يمتنع عن التقييد؟ الجزء اللي فرضنا منه الجزئي الهيئة. إنما يمتنع عن التقييد لو أنشئ الطلب، أنشئ الطلب أولا طبعا أنشئ بالهيئة ثم غير مقيد، غير مقيد شنو في العبارة ثم أريد تقييد، وين راح يكون التقييد؟ لاحق للإنشاء. هذا ممنوع. ليش؟ لأنه بعد أن أنشئ الجزئي جزئيا غير مقيد حين لا يمكن أن يلحقه شنو ولا لا، لأن حتى الفرض وش يكون يعني متشخص، فبعد هذا القيد يكون ممنوعا ويكون خلاف ما أنشئ عليه. نعم لو كان ذلك التقييد قبل الإنشاء ما عندنا ما نأتي، فإنما يمتنع عن التقييد الجزئي لو أنشئ الطلب أولا غير مقيد. يعني المولى ماذا لاحظ؟ لاحظ شيء ولم يقيده بالشيء، أنشأه غير مقيد طبعا هو جزئي ها كلامي. فحينئذ إذا أنشأه جزئيا غير مقيد فبعد يمتنع لحوق القيد إليه بعد إنشائه. لكن في الصورة الثانية لو لاحظه مقيدا، لو لاحظ الحج المقيد بمن؟ بالاستطاعة، وأنشأه كذلك، كذلك شنو؟ مقيدا، فبعد ما كمان أن يكون مقيدا لأن القيد إنما كان مرحلة قبل الإنشاء. لا لا يعني شنو؟ يعني لا أن الممنوع ما إذا أنشئ الطلب من الأول، من الأول يعني قبل الإنشاء، يعني كان في مرحلة اللحاب مقيدا، الحج مقيد بالاستطاعة مقيدا. شوية التفتي قد واحد يسأل يقول لو أنشئ الطلب الذي افترضنا طلب هو شنو؟ جزء لو كل الآن جاي تنزل جزء أنشئ مقيدا لو حظا مقيدا وأنشئ كذلك، لو أنشئ مقيدا جيل هو المفروض جزئي، كيف ينشئ مقيدا؟ يعني هو جزء كيف هو جزئي، فكيف أتصور الجزئي في مرحلة قبل الإنشاء أتصوره شنو؟ قابل التقييد. يقول في مرحلة الإنشاء راح يكون مقيدا فيدل أو تدل الهيئة في مرحلة الإنشاء، الفدت لي تدل الهيئة في مرحلة الإنشاء على الطلب، ويدل الشرط نحن الفرضة مشروط على التقييد، فيكون دلالته على القيد وعلى الشرط من بعد تعدد الدار والمسؤول. أما الذي يدل على الطلب هو جل منه الهيئة، والذي يدل على التقييد من الشرط. غاية الأمر قد دل عليه، عليه أي على الطلب، بدالين منه الهيئة تدل على الطلب والشرط يدل على التقييد، وهو شنو؟ يعني ما أنشئ من أول الأمر مقيدا في مرحلة اللحاق، ما وهو غير إنشائه أي إنشاء الطلب أولا ثم تقييده أي تقييد الطلب ثانيا. والذي يكون ممنوعا هو شنو؟ ما لو أنشئ مطلقا ثم أريد تقييده. قال المصنف فهم كما ذكره صاحب الدراية، قال لعله إشارة، هاي الفهم موجود في الدراية، لعله إشارة إلى أن المعنى الحرفي، يقول المعنى الحرفي عند الشيخ احتمال أن يكون معنى جزئي حقيقي، فإذا كان جزئي حقيقي لا يقيد حتى في مرحلة من حتى الإنشاء. فلو كان شوية الباطنين، لو كان جزئي حقيقي فالجزء الحقيقي لا يلحقه القيد حتى في مرحلة من في مرحلة الإنشاء، فيمتنع رجوع القيد إلى الجزء الحقيقي حتى وين مولانا؟ في الحالة الثانية. نحن قلنا حالتين، الحالة الأولى شنو؟ الذي يكون ممنوعا أن يكون مطلقا ثم أريد تقييده. الحالة التي لا يكون فيها ممنوع تقييد الجزئي إذا أريد تقييده في مرحلة من؟ في مرحلة قبل الإنشاء. هذا في الجزء غير الحقيقي، أما الجزء الحقيقي فيمتنع تقييده قبل وبعد الإنشاء. فهي تصل لعله إشارة إلى أن المعنى الحرفي يحتمل أن يكون على مبنى الشيخ الأعظم جزء حقيقي، والجزء الحقيقي والذي يكون جزء حقيقيا حتى قبل إنشائه. فإذا كان جزئيا حتى قبل إنشائه فلا يكون قابلا للتقييد. فإن قلت اتفق، فإن قلت الآن في الواجب المشروع عدي إنشاء وقت الإنشاء. طبعا في الواجب المشروع على مبنى المصنف شو يكون الوجوب؟ مقيد، ما وجوب إلا بوجودنا، بوجود الشرط. نحن باكم يلني أدنى أكو توقفات. الوجوب متوقف على الشرط، الوجوب متوقف على الشرط. شو يسمون الوجوب؟ يسمون المنشئ. الوجوب يسمون المنشئ. أما جملة بالجملة إن جاءك زيد تكون شو يسمون الإنشاء، هذا كله يسمون الإنشاء. أما المنشئ فهو شنو مولانا؟ الوجوب. الوجوب متأخر على شرط، ما لم يتحقق الشرط لا يتحقق المنشئ وهو الوجوب. فلو لاحظنا جملة إن جاءك زيد فتلتفت، أنا راح أتلفظ الكلمة وتلتفت، إن جاءك زيد فتلتفت. الإنشاء حالي لو مو حالي؟ حالي. جاي أقول إن جاءك، أنشئ الكلمات إن جاءك زيد فتلتفت، فالإنشاء حالي. المنشأ وهو الوجوب. الآن لو استقبالي، استقبالي يتوقف على تحقق من؟ تحقق شرط، والشرط ما موجود الآن. إذا جاء حتى لو يجي ورا ثاني بالنتيجة ايش راح يكون المنشأ؟ متأخر استقبالي. واضح؟ فايش راح يلزم؟ راح يلزم إذا أرجعنا، إذا أرجعنا القيد الشرط إلى الهيئة إلى الوجوب، يلزم أن يكون المنشئ لأن قوسين الوجوب استقباليا. أما كون استقباليا لماذا؟ لأنه لا يتحقق قبل تحقق شرطه، ويكون الإنشاء شنو؟ حال. شنو وضع؟ قد يكون المنشئ استقبالي وفي يكون مولار الإنشاء حالي. أكو غير؟ يقول صاحب القيل هذا أكو غير. شنو الطير يا مولانا؟ أنت ما أدري بس حددني. الإنشاء شو يكون؟ حالي. والمنشئ استقبال. أما الإنشاء حالي فهو لأنه المفروض أنه أنا الآن شئت الكلمات حالي. أما قول المنشئ وهو الوجود استقبالي لأنه معلق، حسب كلامنا معلق، توقف على شرط الذي لم يحدث. واضح؟ شنو الإشكال؟ يقول الإشكال يرجع أنه سيكون هناك تفكيك بين الإنشاء وبين المنشئ، لأن المنشئ استقبالي والإنشاء هذا. شيخ نخلي يصير تفكيك، شنو المانع؟ قال لا، لا يمكن التفكيك بين الإنشاء الحالي والمنشئ الاستقبالي. ليش؟ لأن العلاقة، بالكلمة هذا تعليل، لأن العلاقة بين الإنشاء والمنشئ كالعلاقة بين العلة والمعلول. لأن المنشئ معلول والإنشاء علة، حيث لا إنشاء لا منشئ. المنشئ معلول إلنا للإنشاء. فإذا كانت العلاقة بين الإنشاء والمنشئ علاقة العلة والمعلول، فإذا فككت بيناتهم واحد من عندهم استقبالي اللي هو المنشئ واحد حالي، راح يلزم التفكيك بين أجزاء، يعني العلة والمعلول، يلزم التفكيك بين العلة والمعلول. فيكون الإنشاء الذي هو بمثابة من؟ بمثابة العلة موجودة ومعلولة، راح يكون استقبالي. أسأل سؤال، هل يمكن التفريق من حيث الزمان بين العلة والمعلول تقدر تفترض اكو علة موجودة ومعلولها ما موجود؟ هل تفترض معلول موجود وعلتها ما موجودة؟ ما يعني مقتضى العلية اذا وجدت العلة تجد واذا عندي معلول لابد ان تكون شنو علته موجودة. هما من حيث الزمان متقارنان ومن حيث الرتبة تتقدم العلة عندما نقول تتقدم على المعلول ليس زمانه. وجدت العلة في نفس الآن يوجد المعلول، هذا كما هو مقتضى المعروف يعني. فإذا راح يلزم التفكيك زماننا بيننا وبيننا بين الإنشاء والمنشأ يلزم التفكيك بين العلة والمعلول. ومن الملاحظ استحالة التفكيك بين المعلول وعلته، هذا لو رجع القيد. هذا إشكال الشيخ الأعظم، لو رجع القيد إلى الهيئة هذا يلزم الإشكال. أما لو قلنا الشيخ الأعظم أن الوجوب هو غير مقيد، يعني حالي لو مو حالي حالي والإنشاء حالي، يلزم هذا الإشكال؟ ما يلزم هذا الإشكال. فإن قلت على هذا شنو هذا؟ يعني لو افترضنا أن القيد وهو الشرط راجع إلى الهيئة كما يدعيه المصنف تبعا إلى المشهور، يلزم تفكيك الإنشاء الذي يكون شنو مولانا حالي لمو حالي الإنشاء حالي اللي افترضنا أنه بمنزلة العلة من المنشئ، من المنشئ على المنشئ، يعني العبارة عن المنشئ، يلزم تفكيك الإنشاء من المنشئ. من وين المنشئ؟ الوجوب الحكم. المنشئ اللي هو شنو الوجوب؟ ليش؟ لأن الوجوب شري، ليش التفكيك؟ لأن المنشئ شراع يكون زمانه استقبالي. ليش استقبالي؟ لأن الحكم متوقف على شرط يتحقق، حيث لا طلبه، لا طلبه لا وجوبه ما شئت تعبر، لا منشئه لا طلبه قبل حصول الشرط. فهذا هو السبب، هذا حيث تعليل، هذا حيث تعليل لكون المنشئ استقبالي. ليش المنشئ وهو الوجوب استقبالي؟ لان ما دام ماكو شرط وجوب ماكو، طلب ماكو. قلت شوية تبكي، يقول المصنف هذا الكلام صحيح لو كان هو قبل ما نقول الكلام، هل في الإخبار، أترك الإنشاء، الإخبار وليس الإنشاء، هل في الإخبار أن أعلق على شيء استقبالي أو لا؟ فعلق الخبر عن الواقع، هذا التفكيك بينهما جائز ومو جائز، ما في إشكال. كما لو على سبيل المثال ماذا أقول؟ أقول سيأتي هذا الإخبار صحيح أو ليس بصحيح. الإخبار الآن والمخبر عنه شو راح يكون؟ استقبالي. أقول كعبارة أو جملة سيأتي زيد غدا، واضح؟ هاي ما فيه إشكال. أو على سبيل المثال بعبارة أخرى، عند الفقهاء الآن كلهم مسلمين على أن التمليك الواقع بعد الوصية. عندما أقول ملكت مالي لزيد بعد وفاة، الإنشاء وين؟ أول الوفاة الآن. لكن الموضوع فقد يتحدث عند الفقهاء كلهم مسلمين من العامة والخاصة. بعد أكو قضية، إذا قلت على سبيل المثال قلت أبيعك، هذا إخبار أو إنشاء، أبيعك هذا الكتاب على أن يكون لي الخيار بعد سنة. يعني شو وقت بدأ الخيار راح يكون؟ مو بعد سنة. عند الفقهاء هذا الخيار صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. يقول مع أن المخبر عنه أو الحادثة أو الواقع أو الموضوع راح يتحقق مع السنة، فعلقته على تقدير أمره، هذا ما في إشكال. فكما هو الحال في الإخبار متحقق، كذلك الحال في الإنشاء لا فرق بينهما، إنما يكون الفرق إذا كان هناك تفكيك، والتفكيك التفكيك هنا غير موجود. لماذا؟ أنا ما جاي أفكك بين الإنشاء والمنشئ، أنا جاي علق على شيء على تقدير وجودي. يعني إذا موجودة ما راح أصير شنو؟ أدنى إشكال. قلت المنشئ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله، يعني لو افترضنا انه موجود لانه شرط ممكن ان يتحقق وممكن شنو مولانا ان لا يتحقق. انا لم اخذ الشرط شنو مولانا مفروض او مفروض الوجود، ممكن ان يتحقق ممكن ان لا يتحقق. المنشئ اذا كان هو الطلاق على تقدير حصوله فلا بد تكفي المنشئ وهو الوجود، اذا كان هو الطلب على تقدير حصول الشرط فلا بد ان لا يكون، مو لا بد ان يكون، لا لا خلي جواها حطين، لا بد ان لا يكون قبل حصوله اي حصول الشرط طلب وبعث. يعني هو قبل حصول الشرط هل هناك طلب وبعث او لا، هل هناك تحريف او لا؟ لا. ليش؟ لعند الطلب متعلق على الشرط، وقبل حصول الشرط شكو لا طلب، ولا طلب لا تحريف لا بعث. قال فلا بد ان لا يكون قبل حصوله، يعني اسم يكون طلب وبعث، اشرح كل عبارة. فلا بد ان لا يكون هناك طلب وبعث قبل حصول الشرط، والا والا شنو يعني؟ واذا قلنا ان هناك طلب موجود الان والشرط سيتحقق، ايش راح يلزم؟ راح يلزم تخلف شنو مول عليه؟ الانشاء عن المنشئ. والا يعني وان كان هناك بعث وطلب قبل حصول الشرط لتخلف المنشئ عن انشائه. هذا بس نذكر له تعليل سطر ولو زحمه سجلوا وياك. لتخلف اي المنشئ عن انشائه، نكتب ذلك لأن المفروض كون المنشأ حسب الفرض هو الطلب المشروط، حسب الفرض هو الطلب المشروط، إذ المفروض أن كون المنشأ حسب الفرض هو الطلب المشروط، فحصوله قبل حصول شرطه يوجد تخلف المنشأ عن الانشاء وهو محال. نرجع نكمل عبارة المسند، وإلا لتخلف عن انشائه، وإنشاء أمر، إنشاء أمر مثل من كإنشاء أمر بوجوب إكرام زيد على تقدير مجيئه، وإنشاء أمر على تقدير، شنو إنشاء أمر؟ يعني وإنشاء أمر على تقدير مجيئه، كما في قولي إذا جاءك زيد فأكرمه، جاي أنشأ أمر بالإكرام لو لا طلب الإكرام، لكن على التقدير، ما هو التقدير؟ على المجيء كالإخبار به، كالإخبار به مثل من؟ كما لو قلت لك أكرم زيد غدا، إذا كان يأتي زيد، أسأل سؤال، إذا أنا أعرف زيد يجي باكر، شنو الفرق بالإخبار؟ إذا أقول باكر أكرم زيد، باكر يجي زيد أكرمه، هاي جملة خبرية لو إنشائية؟ هنا خبرية، لا يأتيك زيد غدا وأكرمه، هاي جملة شنو؟ إنشائية. هاي صحيحة أو غير صحيحة؟ ما هي إشكال. فكما أنه لأن هذا أمر يعتبر له مو أمر، أمر، فكما أن الأمر في الجملة الخبرية وهو يجب عليك إكرام زيد غدا، واضح؟ فلا فرق بين قولي في الإخبار أكرم زيد غدا، سيأتيك زيد غدا وأكرمه، لا فرق بينه وبين أن أقول إذا جاءك زيد فأكرمه. فكما في الإخبار إذا علق على شيء يصح فيه الطلب، كذلك في الإنشاء طابق النعل بالناء، كالإخبار به للتشديد، كالإخبار به أي كالإخبار بأمر على تقديره، كما يصح الإخبار، هذا معنى العبارة، كما يصح الإخبار إذا قدرنا أو إذا كان على تقدير، كذلك يصح الإنشاء إذا كان على تقدير. قال كالإخبار به بمكان من الإمكان، كما يشهد به أي بإمكانه الوجدان، الوجدان يصب بالدليل، يعني كما هكذا معنى العبارة، كما دل الدليل على إمكان أن يكون هناك إخبارا على تقدير، فحال الإنشاء حال الإخبار للإنسان أن يكون هناك إنشاء على تقديره. فتأمل جيدا والحمد لله رب العالمين. قلنا كلمة فتأمل جيدا إشارة إلى دقة المطلب. يأتيك زي غدا فترة أو شنو